إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، والموجات القصيرة 16 و19 و21 و13 مترا، وذلك بذبذبات مقدارها 9825 و9865 و9565 و9740 وكذلك 11,805 و13,755 و15,170 بالإضافة إلى 17,740 و17,690 إضافة إلى موجة FM في بغداد 102.4 وفي البصرة 105. وسيعاد بث هذه الفقرة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، ومتوسط طولها 1593 مترا، إضافة إلى موجة FM 102.4 في بغداد و105 في البصرة. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويرحب بكم وأنتم تتابعون مواد برامجنا التي سنقدمها هذا اليوم برفقة المخرج ديار بامرني. مستمعي الكرام، نستهل فترة بثنا لهذا اليوم بمتابعة إخبارية لآخر التطورات والمستجدات العراقية ضمن فقرات الملف العراقي. وبعد الملف العراقي الذي يعده هذا اليوم ناظم ياسين، ألتقيكم ثانية في عرض سريع لأبرز فقرات منهاجنا. إذن نبقى مستمعي الكرام مع متابعتنا الإخبارية الأولى لآخر التطورات والمستجدات العراقية، عدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي. ومن أبرز محاوره اليوم، مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس تتوقع قيام دول أخرى لها قوات في العراق بإعادة تقييم موقفها بعد قرار إسبانيا سحب قواتها، وتبادل إطلاق نار بين عناصر من جيش المهدي والقوات الأمريكية في خرق للهدنة. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم عن التوصل إلى اتفاق لنزع فتيل التوتر القائم في مدينة الفلوجة، وقال دان سينور المتحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة إن اتفاقا أبرم مع وجهاء في المدينة يتضمن إصدار عفو عن الأشخاص الذين قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة، وكذلك السماح بدخول المستشفيات، بالإضافة إلى وضع ترتيبات أخرى لدفن جثث الموتى. وقال مسؤول أمريكي إن ممثلين من الفلوجة قاموا بدعوة جميع المقاتلين في المدينة لتسليم أسلحتهم. أعلن الجيش الأمريكي إنه يخفض حجم القوة التي نشرها خارج مدينة النجف، وإنه مستعد للانتظار قبل أن يتحرك ضد زعيم شيعي مقتدى الصدر. وقال الكولونيل دانا بيتر قائد قوة مهمات اللواء الثالث خارج النجف والمؤلفة من 2500 فرد أنه سيجري سحب القوة خلال الأيام المقبلة وسيحل محلها نحو 2000 جندي من الفرقة المدرعة الأولى. وأضاف بيتر قائلا يمكننا الانتظار نظرا لما وصلت إليه المفاوضات حتى الآن، وما زلنا نريد أن يحل العراقيون المشكلة. من جانب آخر، أفاد مراسل لإذاعتنا إن جيش المهدي خرق الهدنة التي كان أعلنها الصدر لإفساح المجال أمام الزوار لأداء مراسم الزيارة. هذا وستجدون المزيد من التفاصيل بعد قليل مع ناظم ياسين في سياق ملف اليوم. قال شهود عيان إن صاروخا سقط في ساحة السفارة السويدية في بغداد ولكن لم تقع خسائر بشرية. وقالت نينا أرسمان المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية إن السفارة مغلق منذ عام 91 ولا يوجد أحد هناك منذ إغلاقها، وإنه لم يكن سوى حارس عراقي. وقالت وسائل إعلام سويدية أن الحارس العراقي يدعى إبراهيم علي ويبلغ من العمر 66 ويعمل هناك منذ 35 عاما. هذا وقد لحقت بمجمع السفارة خسائر بسيطة، ولكن مبنى السفارة الرئيسي لم يتضرر، ولم يتضح ما إذا كانت السفارة هي المستهدفة بالهجوم أم لا. قال ميغيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا أن الولايات المتحدة أعربت عن خيبة أملها من قرار إسبانيا سحب قواتها المؤلفة من 1400 جندي من العراق، لكنها أكدت حرصها على علاقات قوية مع الحكومة الإسبانية الجديدة. وأضاف موراتينوس أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، حيث أبلغه بقرار إسبانيا قبل ساعات من إعلانه على لسان رئيس الوزراء خوسيه ثباتيرو بعد يوم من توليه السلطة. وقال موراتينوس لراديو كادينا سير أنه تقرر سحب القوات وفقا للوعود الانتخابية بمجرد أن اتضح أنه ليس ثمة احتمال أمام صدور قرار من الأمم المتحدة يحقق الشروط الإسبانية من أجل البقاء. قالت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم دول أخرى لها قوات في العراق بإعادة تقييم موقفها بعد قرار إسبانيا سحب قواتها. وكشفت رايس لشبكة تلفزيون ABC الأمريكية قبل إعلان قرار الانسحاب في مدريد قائلة: نعرف أن هناك آخرين سيتعين عليهم تقييم الطريقة التي يرون بها الخطر. لدينا 34 دولة لها قوات على الأرض، وأعتقد أنه ستحدث بعض التغييرات. وقال أيضا كين ليسيوس المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تريد أن يتم الانسحاب الإسباني بأسلوب منسق ومعقول ومنظم، ولكنه لم يوجه انتقادا لقرار مدريد. كشفت أكبر شركة للشحن البري في العراق أن شبكة النقل التجاري في البلاد أصيبت فعليا بالشلل بسبب تدهور الوضع الأمني وقيام القوات الأمريكية بإغلاق الطرق الرئيسية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مزاحم العزاوي المدير التنفيذي لشركة الجزيرة للنقل قوله إن حركة الشاحنات توقفت تماما على الطرق الغربية الممتدة إلى الأردن وسوريا، وأن جسرا على الطريق الوحيد المفتوح من الجنوب إلى بغداد أصبح الآن ضعيفا بدرجة لا يمكن معها عبوره بسبب أضرار الحرب وأعمال التخريب الأخيرة. وقال العزاوي أن بغداد صارت معزولة فعليا، مضيفا أن الطريق الغربي المؤدي للأردن وسوريا ولبنان ينقل عبره ما يصل إلى 70% من الشحنات العراقية. وأوضح أن شاحنات قليلة تحاول العبور بين الحين والآخر، لكن المشكلة أن المقاومة توقفها للاشتباه في أنها تنقل إمدادات للأمريكيين. قال جون هوارد رئيس وزراء إستراليا أن التزام بلاده بال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق لن يتأثر بقرار إسبانيا سحب قواتها منه. وأضاف هوارد في حديث للإذاعة الإسترالية قائلا إن القرار الإسباني لن يكون له تأثير على موقف حكومتي على الإطلاق، ولن يغير موقف الحكومة الإسترالية أبدا. مستمعينا الأعزاء، كان هذا موجزا لأهم الأخبار العراقية، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ذكرت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم دول أخرى لها قوات في العراق بإعادة تقييم موقفها بعد قرار إسبانيا بسحب قواتها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كان لسيس الناطق باسم البيت الأبيض قولها أيضا إن واشنطن تريد أن يتم الانسحاب الإسباني بأسلوب منسق ومعقول ومنظم على حد تعبيره، ولكنه لم يوجه انتقادا لقرار مدريد. تصريح رايس ورد في سياق مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية الأحد قبل إعلان قرار الانسحاب في مدريد.
نعلم أن الإسبان كانوا يتحدثون عن احتمال سحب قواتهم من العراق، ولن يفاجئني على الإطلاق أمر انسحابهم. كما نعلم أن دولا أخرى ستضطر إلى إعادة تقييم إبقاء قواتها في العراق في ضوء المخاطر هناك، لكن لدينا تحالف قوي وحيوي على الأرض في العراق.
قرار الانسحاب الإسباني أعلنه رئيس الوزراء الجديد خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو في مؤتمر صحفي عقده في مدريد الأحد، وقال فيه:
صباح اليوم وبعد أن تولى وزير الدفاع مهام منصبه أصدرت له الأوامر كي يجري كل ما يلزم لعودة القوات الإسبانية في العراق بأقرب وقت ممكن وبأحسن الإجراءات الأمنية الممكنة.
En el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.
يشار إلى أن إسبانيا كانت إلى جانب بريطانيا وإيطاليا أحد أقوى المؤيدين لغزو بوش للعراق العام الماضي لإسقاط صدام حسين. وقال ثباتيرو إنه سوف يسحب القوات الإسبانية من العراق وقوامها نحو 1400 جندي لأن المهمة لا تحظى بدعم شعبي، كما أنه لا يتوقع تبني قرار من قبل الأمم المتحدة يتماشى مع الشروط التي حددناها لوجودنا في العراق بحسب تعبيره. وكان البيت الأبيض يأمل بأن يعيد ثباتيرو النظر في موقفه إذا قامت الأمم المتحدة بدور أكبر في العراق. رويترز نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي قوله: سنعمل مع شركائنا في التحالف في العراق ومع الحكومة الإسبانية، ونتوقع أن ينفذوا قرارهم بأسلوب منسق ومعقول ومنظم. وأضاف قائلا: كما قلنا من قبل، فإن على كل دولة اتخاذ خياراتها الخاصة في خوض الحرب ضد الإرهاب وضمان حرية شعب العراق بحسب تعبيره. كما نقل عن لسيس قوله أيضا: إننا ممتنون لشركائنا الآخرين في التحالف على إعرابهم في الآونة الأخيرة عن التضامن في تنفيذ المهمة في العراق. وفي نبأ لها من مدريد نقلت رويترز عن ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني قوله اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة أعربت عن خيبة أملها من القرار، لكنها أكدت حرصها على علاقات قوية مع الحكومة الإسبانية الجديدة. وأضاف موراتينوس أنه تحدث مع نظيره الأمريكي كولين باول، حيث أبلغه بقرار إسبانيا قبل ساعات من إعلانه على لسان رئيس الوزراء ثباتيرو. مصدر بالحكومة الإسبانية صرح لرويترز بأن عملية الانسحاب سوف تستغرق فترة تتراوح من شهر ونصف الشهر على الأقل إلى شهرين، ورفض الكشف عن موعد بدء سحب القوات. وزير الخارجية الإسباني ذكر أيضا أنه بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي باول تحدث مع المسؤولين في بريطانيا وبولندا وألمانيا والدول العربية والأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة في العراق قبل صدور القرار. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور المواقف الدولية إثر قرار إسبانيا سحب قواتها من العراق. فقد أعرب جون هاورد رئيس وزراء أستراليا اليوم الاثنين عن أسفه للقرار الإسباني، مشيرا إلى أن التزام بلاده بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق لن يتأثر به.
I regret very much Spain's decision.
أشعر بالأسف الكبير للقرار الإسباني، وهو قرار سوف يشجع أولئك الأشخاص الذين يحاولون تأخير بروز العراق كدولة حرة وديمقراطية.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن هاورد تصريحه للإذاعة الأسترالية بأن قرار مدريد لن يغير موقف الحكومة الأسترالية أبدا، جنودنا سيبقون في العراق وحوله إلى أن يتم الانتهاء من المهام التي كلفوا بها بحسب تعبيره. يذكر أن لأستراليا نحو 850 جنديا في العراق وحوله. وأبلغ أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم العراقي الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين إنه قد تكون هناك حاجة لهذه القوات في العراق للمساعدة في تدريب قوات الأمن الجديدة في البلاد لفترة تتراوح بين 12 و18 شهرا أخرى على الأقل. عن انعكاسات القرار الإسباني على الوضع في العراق وافانا مراسلنا في بغداد عماد جاسم بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع أحد المحللين السياسيين.
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشأن انسحاب القوات الإسبانية من العراق في ظل الظروف الحالية ردود أفعال متباينة، فمنهم من وجد أنها ستحرج البيت الأبيض الأمريكي، ومنهم من رأى أنها نجاحات واضحة لما يسمى بالمقاومة العراقية بعد عدة اعتقالات واحتجاز للرهائن. هذا الانسحاب قد يعظم الهوة الحاصلة بين التوجهات الأمريكية والمجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي. في هذا الموضوع وعن انعكاسات الانسحاب المرتقب للقوات الإسبانية من محافظة النجف في العراق تحدث لإذاعتنا الدكتور حسين حافظ وهيب الأستاذ في مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد.
من الممكن تحديد بعض الانعكاسات المهمة حول إمكانية انسحاب هذه القوات في ظرف الأسابيع القادمة كما صرح به رئيس الوزراء الإسباني مساء أمس. من بين هذه الانعكاسات هي أولا تعني حالة من التراجع لدى قوات الائتلاف نتيجة لما حققته المقاومة العراقية من ضربات موجعة لها في عموم المحافظات العراقية، وبالتالي فإن حرص الأسبان على تلافي المزيد من الخسائر يعكس المسؤولية الدقيقة والصميمية لهذه القيادة الجديدة التي يتولاها رئيس الوزراء الجديد. ويبدو أن الساسة الأسبان قد أدركوا مؤخرا أن المستنقع العراقي سوف يغرق ليس الولايات المتحدة فقط بل القوى المتحالفة معها ولأجل غير مسمى، وهذا ما يثير صخب الرأي العام وإرادته في أن يعم الاستقرار بغير طريقة الحروب. وكذلك فإن قضية الانسحاب لا يمكن أن تفهم بعيدا عن حوادث الانفجارات الأخيرة التي حدثت في مدريد وتصاعد حدة الصيحات الداعية إلى عدم توريط الأسبان في سياسة خارجية لا تؤول على هذه الدولة إلا بمزيد من الخسائر التي لا يقوى عليها المجتمع الأسباني بحد ذاته. النقطة الثانية أن تنامي دور الأمم المتحدة في قضية معالجة الأمور السياسية في العراق قد أعطى الفرصة للعديد من الدول الغير راغبة حقيقة في استمرار وجودها في العراق من التملص من هذه المسؤولية الخطيرة التي زجتها بها السياسة الأمريكية والبريطانية. وأستطيع أن أؤكد بأن استمرار التعامل الأمريكي مع قضايا الشعب العراقي بشكل تعسفي سوف يصعد من عمليات المقاومة العراقية في العديد من المحافظات التي تتواجد فيها قوات أجنبية، وبالتالي فإن إمكانية انسحاب العديد من قوات الدول المتحالفة أمرا مؤكدا.
طيب دكتور، كيف تقرؤون مستقبل العلاقة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بعد هذا الانسحاب، وهل سينسحب ذلك على الدول الأوروبية بشكل عام؟
انعكاس هذا الانسحاب حقيقة على القارة الأوروبية بشكل مؤكد. الجميع يعرف أن التحول الأسباني الإيطالي عن دول الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع قضية الحرب على العراق قد أحدث شرخا كبيرا في بنائية الاتحاد الأوروبي بعموميته، وأن تراجع الأسبان يدل بشكل أكيد أو ينعكس بحيوية فائقة على دول الاتحاد التي تحاول في العديد من المواقف أن تضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم.
شكرا جزيلا دكتور. كان هذا اللقاء مع الدكتور حسين حافظ وهيب، الأستاذ في مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد، وقد تحدث عن انعكاسات الوضع السياسي بعد انسحاب القوات الإسبانية المرتقبة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في النجف الأشرف قال الشيخ قيس الخزعلي الناطق باسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن المفاوضات مع الطرف الأمريكي متعثرة.
نعم، مفاوضات، نحن قلنا المفاوضات متوقفة ومتعثرة، فماكو جمع بين صورتين. الآن كل اللي موجود من جانب الطرف الأمريكي تصعيد عسكري، ومن جانب الطرف الشيعي تحضر وتهيئ للدفاع عن المقدسات، هذا ما موجود الآن، صورة واحدة فقط.
واليوم صرح ضابط كبير بالقوات الأمريكية بأن الجيش الأمريكي يخفف حجم القوة التي نشرها خارج مدينة النجف، وأنه مستعد للانتظار قبل التحرك ضد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن الكرنل دانا بيترد قائد قوة مهام اللواء الثالث خارج النجف والمؤلفة من 2500 فرد أنه سيتم سحب القوة خلال الأيام القادمة، وسيحل محلها نحو 2000 جندي من الفرقة المدرعة الأولى. هذا وقد خرقت بعد ظهر اليوم الهدنة بين جيش المهدي والقوات الأمريكية، والتي أعلنها الصدر في مدينة النجف لإفساح المجال أمام الزوار أداء مراسيم إحياء وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الاثنين وغدا، بحسب ما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي الذي كان شاهدا على الحادث بين الكوفة والنجف، وفي اتصال هاتفي روى ما شاهده هناك.
نعم، في الحقيقة اليوم يصادف ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حضور الكثير للزوار العراقيين من كافة المحافظات لغرض زيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف. خلال هذه الزيارة حدثت هناك اعتداء من قبل أو هجوم مسلح من قبل جيش المهدي بالقرب من منطقة العباسيات المحاذية لنهر الفرات قرب مدينة الكوفة، ضربوا فيها رتلا أمريكيا أجروا فيها سيارتان وأسروا سيارة أخرى.
علي أنت نعم. تقول عناصر من جيش المهدي، يعني هل لك أن تؤكد لنا أن الهجوم بدأ من طرف هذه العناصر وليس من القوات الأمريكية؟
نعم، في الحقيقة هو هذا الذي حدث. ما أكده لنا عناصر من جيش المهدي هو أن وجود رتلا أمريكيا بالقرب من مدينة الكوفة هو عملية استفزازية لهم، وبالتالي هم الذين خرقوا، يقصد بها الأمريكان هم الذين خرقوا وهم الذين استفزوهم، وبالتالي فإن
تقصد
قتالهم وحربهم.
فإذا يعني نعم. من الذي خرق الهدنة هنا، الطرف الأمريكي أم جيش المهدي؟
ما ذكروهم بأن الأمريكان لم يطلقوا الرصاص في البداية، ما أطلق الرصاص وما أطلق القذائف هم عناصر من جيش المهدي، لكن الهدنة كانت تقضي من بحسب ما ذكر السيد مقتدى الصدر بأن لا يكون هناك قتال خلال هذين اليومين. ما حدث هو أن عناصر من جيش المهدي بادرت بإطلاق الرصاص والنار على هذه الدورية.
طيب كيف تصف لنا الأوضاع في ظل يعني توافد الزوار، يعني التوافد الكثيف للزوار؟
الحقيقة هناك الآلاف من الزوار الذين قدموا إلى النجف لتأدية مراسم الزيارة، وهم على الأغلب من مدينة بغداد والحلة وكربلاء والديوانية وسائر المحافظات الجنوبية، وقد نصبت الكثير من المضايف التابعة لأهالي المنطقة لتقديم وجبات الغداء والطعام للوافدين لهذه المدينة، خصوصا للذين قدموا إليها سيرا على الأقدام. لكن ما عكر صفو هذه الأجواء هو هذا الحادث الذي حدث ظهر هذا اليوم، وتحديدا في الساعة 1:30 بالقرب من جسر العباسيات، ما أدى إلى زعزعة في الأمن وحدوث حالة من الهلع والفزع لدى المواطنين وتفرقهم وحدوث بعض الإصابات لدى بعض المواطنين العراقيين.
هل ردت القوات الأمريكية على النار؟
طبعا هذا ما حدث، ردت القوات الأمريكية بصورة عشوائية، ما أدى إلى إصابة بعض الزوار وبعض الذين كانوا يمرون صدفة في تلك المنطقة، إصابة بعض الأطفال بعض الرجال، لا نعلم إلى أين ذهبوا. هناك بعض الدور قد احترقت جراء الانفجار. الحادثة أثرت على المدينة بشكل سلبي تماما، المحلات أغلقت من جديد، وهناك الكثير من المفارز التابعة لميليشيات جيش المهدي نصبت في المنطقة في مدينة الكوفة وصولا إلى مدينة النجف.
مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي، شكرا. على صعيد آخر، قال المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول برامر في بيان له أمس إن القوات العراقية لن تتمكن وحدها من مواجهة التهديد الذي يشكله المقاومون بعد تسليم قوات التحالف السلطة للعراقيين في 30 حزيران. مزيد من التفاصيل مع سميرة علي مندي.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بريمر أن تصاعد أعمال العنف والخطف في العراق خلال الأسبوعين الماضيين يعطي مثلا لهذه الأخطار، وأضاف من الواضح أن القوات العراقية لن تستطيع بمفردها معالجة هذه التهديدات بحلول 30 حزيران عندما تتولى حكومة عراقية السيادة، وبدلا من ذلك سيكون العراق وقوات من دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة شركاء في توفير الأمن الذي يحتاجه العراقيون بحسب ما نقل عن البيان. رويترز أشارت إلى مقتل 99 جنديا أمريكيا خلال عمليات في العراق هذا الشهر، وهو عدد يزيد عن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب، وقتل أيضا مئات العراقيين معظمهم من المدنيين، كما خطف ما يصل إلى 50 أجنبيا منذ 8 نيسان. وعلى الرغم من إطلاق سراح كثيرين منهم، فإن خاطفي 4 إيطاليين قتلوا أحد رهائنهم وهددوا بقتل الآخرين ما لم تسحب إيطاليا قواتها من العراق. في غضون ذلك تواجه عملية تشكيل القوات المسلحة مشكلات، فقد انسحب معظم أفراد أول كتيبة عراقية يتم إنشاؤها بسبب السخط بشأن الرواتب والأوضاع. وقال جنود عراقيون إن القوات الأمريكية اعتقلت نحو 200 فرد من القوات العراقية شبه العسكرية بعد رفضهم المشاركة في الهجوم على الفلوجة. من جهته أشار بريمر في بيانه الأحد إلى حوادث وقعت في أوائل نيسان عندما هجم مقاتلون مراكز للشرطة العراقية وسيطروا على مباني عامة ولم تستطع القوات العراقية منعهم. وقال إذا تسنى منع الأعضاء السابقين في الحرس الجمهوري والمخابرات وفدائي صدام وميليشيا مقتدى الصدر من الوصول للسلطة بالقوة، فلا بد من مساعدة القوات العراقية حتى تصبح مجهزة ومدربة بشكل كامل، وهذا ما يعتزم التحالف القيام به بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في نبأ لها من بغداد أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن وزير الدفاع العراقي الجديد علي عبد الأمير علاوي أعلن تعيين رئيس لأركان الجيش واختيار مستشار أقدم لوزير الدفاع. اللواء الركن عامر بكر الهاشمي وهو سني عين بمنصب رئيس أركان الجيش، فيما وقع الاختيار على بابكر زيباري وهو كردي ليكون مستشارا أقدم لوزير الدفاع. وأفيد بأن زيباري كان قائدا لقوات البشمركة في شمال العراق وشارك في القتال إلى جانب قوات التحالف في الحرب بآذار 2003. وزير الدفاع العراقي وهو مدني ذكر أن مهمة الجيش الجديد هي حماية حدود البلاد، مؤكدا أن القوات العسكرية ستكون قوات دفاعية. علاوي قال أيضا ليس ثمة مكان لأولئك الذين يريدون إعادة النظام الدكتاتوري على حد تعبيره. وأضاف قائلا أناشد الشعب العراقي أن يتعاون وينسق مع قواته المسلحة، وعندما نفعل ذلك سيصبح اعتمادنا على أصدقائنا أقل بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد برس. حول التعيينات الدفاعية الجديدة على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية أجرى مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري المقابلة التالية مع محلل في الشؤون العسكرية.
بعد الإعلان عن تشكيلة وزارة الدفاع العراقية الجديدة والتي رؤية فيها التركيبة الأثنية والطائفية في توزيع المناصب العسكرية وكذلك استحداث مناصب جديدة في الوزارة، ترى هل سيكون هذا التوزيع نهاية لطغيان النزعة الدكتاتورية العسكرية في العراق؟ وألا يشكل هذا التوزيع أيضا مخاوف من انحياز القادة العسكريين للمذاهب والقوميات التي يمثلونها؟ هذه أسئلة طرحناها على المحلل العسكري والعقيد المتقاعد في الجيش العراقي السابق عبد الله قرقي، والذي أجاب عليها قائلا
تشكيلة جديدة لوزارة الدفاع العراقية أعتقد أنه قد رعي فيها التكوين الطائفي والمذهبي والقومي في العراق. لو رأينا أسماء الضباط الذين قد اختيروا ابتداء من منصب وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقادة القوات، فنرى أن هنالك عربا وكردا وشيعة وسنة، ويحتمل أن يكون هنالك آشوريون أو تركمان أو غيرهم، لأننا لم نطلع على الأسماء بصورة تفصيلية. ولكن لو نظرنا إلى القانون إدارة الدولة العراقية لفترة الانتقالية والتي سوف يجري العمل بموجبها بعد 30 حزيران من هذا العام، فإن القوات المسلحة العراقية تخضع لسلطة الحكومة المدنية العراقية الانتقالية، وبالأخص ما ورد في المادة 39 فقرة باء أن القيادة الفعلية ستكون بيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وإلى المستويات الأدنى. هناك تنظيمات جديدة في وزارة الدفاع العراقية التي شكلت حديثا لم تكن موجودة سابقا، وهي وجود مستشارين عسكريين ومستشارين سياسيين لوزير الدفاع، لأن القوات المسلحة العراقية السابقة كما هو معلوم كانت تخضع للقيادة العام للقوات المسلحة التي كان رئيس الجمهورية العراقية أو بالأحرى صدام حسين الدكتاتور هو يقودها فعليا، أي لم يكن لوزير الدفاع أي سلطة سياسية أو عسكرية أو مجرد إبداء نظر في وجهة نظر أو قرارات القائد العام للقوات المسلحة. أما الآن فوزارة الدفاع الجديدة سوف تخضع لسلطة وزير الدفاع الذي هو مدني ولن يكون عسكريا في المستقبل، وكذلك لرئيس الوزراء الذي سوف يكون أيضا مدنيا وبالتالي للحكومة العراقية المدنية. لهذا فإن نزعة الدكتاتورية العسكرية سوف لن تظهر إذا ما مشت الأمور كما هو مرسوم لها، ولكن هنالك خوف من التحيز الطائفي أو القومي أو المذهبي في التركيبة الجديدة، خوف من انحياز القادة العسكريين للمذهب الذي يتبعونه، وكما رأينا قبل عدة أيام وحول الأخبار التي ورد أن بعض قطعات الجيش الجديد قد رفضت العمل تحت سلطة قوى التحالف في القتال في الفلوجة أو غيرها، ولو هي أخبار غير مؤكدة من قبل الجميع.
في نهاية لقائنا هذا نقدم شكرنا للمحلل العسكري والعقيد المتقاعد في الجيش العراقي السابق عبد الله قرقي على هذا اللقاء. عبد الحميد الزبالي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل أخيرا إلى عمان عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا حازم بيضين عن تهريب السيارات من العراق إلى الأردن.
كشف محمود قطيشات مدير عام الجمارك الأردنية أن دائرته اكتشفت العديد من عمليات التزوير لرخص السيارات القادمة من العراق بغرض استعمالها في الأردن، وقال إن الجمارك الأردنية أصدرت تعليمات بمنع دخول السيارات العراقية التي انتهى ترخيصها أو التي تحمل اسم شخص غير مالكها الأصلي أو التي يقودها أردنيون. وقال قطيشات في تصريحات صحفية إنه ما عدا ذلك فإن من حق أي مواطن عراقي إدخال سيارته المؤمنة والمرخصة للأردن لمدة 6 أشهر كل سنة، وأشار إلى أن الأردن من أكثر الدول التي حافظت على الممتلكات العراقية ومنعت تهريبها بعد أن تحول العراق بوضعه الراهن إلى بوابة خطرة للتهريب وبأنواع وأشكال لم تكن معهودة حسب تعبيره. ومن ذلك منع التخليص على أي سيارة عراقية أو تصديرها لدولة أخرى، إضافة لضبط العديد من محاولات تهريب المقتنيات الأثرية التي تزايدت بعد سقوط نظام صدام حسين وأخذ طابعا تجاريا. وأكد أن هناك عصابات محترفة لتهريب الآثار العراقية، وأشار إلى 3 أنواع من الآثار المهربة. الأول يشمل القطع الأثرية القديمة التي لا تقدر بثمن وتعود للعهود السامرية والبابلية، والثاني يشمل التراثيات كالسيوف واللوحات النادرة، أما النوع الثالث فهو المقتنيات التي تضم صورا مختلفة وألبومات تعود لشخصيات عراقية. وقال قطيشات إن الجمارك الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الحدود الأردنية العراقية التي تتحمل عبئا إضافيا بعد سقوط صدام، إذ أنها المعبر الوحيد للمساعدات الغذائية والطبية، إضافة لسفر العديد من العراقيين إما إلى الأردن أو عبره إلى دول أخرى أو مرور الأجانب من وإلى العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أعزائي المستمعين، برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. وقبل أن تتابعوا عرضا لأشهد العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، أذكر مستمعي الكرام أن من بين برامجنا الأسبوعية التي نبثها كل يوم اثنين برنامج حقوق الإنسان، كما تابع مراسلنا داخل العراق تطورات في تقارير عدة من مواقع الأحداث. كما يتضمن منهاج اليوم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامج المرأة قضاياها، بالإضافة إلى حلقة معادة من أيام الخير. ومن البرامج التي تعنى بالتراث العربي تستمعون إلى حلقة جديدة من سوق المربد، وهناك متابعات إخبارية مفصلة ضمن الملف العراقي والصحافة العربية. كما تستمعون إلى العديد من التقارير والتحقيقات وجميعها يعرض لشؤون عراقية. أما الآن مستمعي الكرام فمع ميسون أبو الحاب في قراءة لمقالة رأي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم، لقاؤنا يتجدد في جولة في الصحافة العربية للإطلاع على ما يكتبه العرب عن شؤون العراق. في صحيفة الحياة التي تصدر في لندن كتب عرفان نظام الدين مقالة تحت عنوان سباق محموم على حجز مقاعد الحكم، حرب الاستحقاقات في العراق. جاء في المقالة: على وقع المدافع والقصف وصيحات الحرب، بدأ العد العكسي لحسم أمر مستقبل العراق وحصص الحكم فيه بعد الموعد المحدد لتسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران المقبل أو حتى بعده إذا أجل بسبب الظروف الراهنة. ومهما قيل عن الأحداث الدامية الراهنة وتوصيفها كمقاومة أو تصفية حسابات، فإن الأقرب للواقع وصفها بأنها حرب استحقاقات المستقبل وتسابق محموم على حجز مقاعد الحكم وإجراء تصفيات بين القوى المتصارعة داخل الساحة العراقية وخارجها، فيكون البقاء للأقوى وليس للأفضل، ويتم ترجيح الكفة في عملية توازن قوى لا توازن فيها، حسب ما ورد في صحيفة الحياة. ويتابع عرفان نظام الدين في صحيفة الحياة بالقول: الاستحقاقات المقصودة ليست عراقية فحسب، بل هي إقليمية وعربية ودولية، تتعلق بالنظام العالمي ومستقبله، وأمريكية بامتياز، تتركز على دور الولايات المتحدة في قيادة هذا النظام كقوة أحادية، وعلى هيبتها التي تهتز يوما بعد يوم، ثم على الرئيس الأمريكي جورج بوش مشعل فتيل الحرب على العراق وعلى العالم ككل، لأن نتيجة ما يجري الآن في ساحة الفلوجة وغيرها من ساحات العراق الملتهبة حسب قول الكاتب سينعكس سلبا أو إيجابا عليه وعلى حظوظه في التمديد لولاية ثانية لرئاسته في الاستحقاق الزاحف المقرر في 20 الثاني المقبل، حسب ما ورد في مقالة نشرتها صحيفة الحياة بقلم عرفان نظام الدين. مستمعي الكرام، هذه مطالعة في الصحف الصادرة في مصر من أحمد رجب.
تحت عنوان ديمقراطية بشر تشعل الحرب الأهلية في العراق، نشرت صحيفة الأخبار المصرية تقريرا جاء فيه: بينما يحلم العراق ما بعد صدام بالديمقراطية وتضغط الأغلبية الشيعية في البلاد لإقامة انتخابات مبكرة، هناك حالة من عدم الارتياح وتخوف من أن تتسبب أي عملية انتخابية حتى ولو كانت حرة وديمقراطية في تعميق الخلافات بين التيارات الدينية والعرقية. وحتى الخريف الماضي لم تكن فرضية اندلاع عنف سياسي شيء يذكر في العراق، أما الآن فإن الجدل المشتعل حول طبيعة هوية من سيتولى السلطة بعد موعد 1 يوليو القادم الذي حددته القوات الأمريكية موعدا لانتقال السلطة إلى العراقيين بدأ يرتدي ثوب العنف على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب محمد باشا تحت عنوان العراق بين حكمة الدبلوماسية وصوت الرصاص، كتب يقول: ما جرى ويجري في العراق الآن من معارك طاحنة ينذر بتصعيد الموقف وزيادة اشتعاله ما لم تستجب كافة الأطراف إلى دعوة أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان بضرورة الاعتدال وضبط النفس وحتى لا يتعرض المدنيون الأبرياء للخطر، وما لم تستجب واشنطن للدعوة الحكيمة المخلصة للرئيس المصري حسني مبارك بأن تبتعد قواتها إلى خارج المناطق السكنية العراقية تماما حتى يمكن تخفيف حالة التوتر على حد تعبير الكاتب المصري والذي مضى يقول، وأن تكون هناك شرطة عراقية أعلن عن استعداد مصر لتدريبها حتى تتمكن من بدء مهامها قبل موعد نقل السلطة للشعب العراقي في 30 من يونيو المقبل. وهو ما رحب به البيت الأبيض ووصفه بأنه مفيد للغاية، وأن يكون الأمم المتحدة دورها حتى يتولى أبناء العراق مسؤوليتهم بأنفسهم. واختتم بقوله، حسنا أن تتجه الجهود إلى محاولة تجاوز الأزمة وحلها سلميا، وستساءل هل تنجح كل هذه الجهود وهل تدرك كافة الأطراف أنه لا بديل لوقف نزيف الدم إلا بإسكات صوت الرصاص الذي امتلأت به الساحة العراقية، على حد تعبير محمد باشا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، جولتنا في الصحافة العربية انتهت، شكرا للمتابعة.
مستمعي الكرام، بعد هذه المتابعة الصحفية السريعة نلتقي مع خالد القشطيني في حلقة معادة من أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام، ولا سيما في أيام حكم صدام حسين في العراق، كانت أعمال المخابرات ترتبط بكل المهمات الشريرة، القتل والخطف والسجن والتعذيب وكل ما يهد الأعصاب ويرفع ضغط الدم. ولكن في أيام الخير كان معظم نشاط رجال المخابرات نوع من المزح المليء بالنكات والحكايات الطريفة. كانت هناك طيبة ورحمة بين الناس. الحقيقة، وأرجو أن لا أبالغ، كان الكثير من عمل المخابرات التي كنا نسميها بالCID مصدرا للأنس والتفكه. كانت أكثر النكات السياسية الدائرة بيننا تدور حول عمل الجواسيس والمخبرين. وكان الكل عهد من عهود الحكم الوطني طرائفه وملحه في هذا الخصوص. من أظرف ما سمعت في هذا الميدان حكاية جرت في عهد عبد الكريم قاسم. دخل في ذهن المسؤولين أن بريطانيا تخطط للقيام بانقلاب يطيح بالنظام الثوري ويعيد الملكية للبلاد. الحيلولة دون ذلك ورد مكر البريطانيين إلى نحورهم كما كانوا يقولون. عمدت السلطات إلى مراقبة رجال السفارة البريطانية ولا سيما ملحقها العسكري. أينما ذهب الرجل لاحظ على مرآة سياقه أمامه في سيارته دراجة نارية موتورسيكل تتبعه في كل مكان. لا شك أن مديرية المخابرات كلفت أحد أزلامها أن لا يترك الملحق العسكري يفلت عن أنظاره ويسلم مخططات الانقلاب للخونة والمتآمرين. أعطوه دراجة بخارية وحفنة من كوبونات البنزين وقالوا له، أخوي أخوي تخلي لها الإنجليزي هذا يغلبك، تصير الثورة كلها على أكتافك. واضب الرجل على ملاحقة الدبلوماسي الإنجليزي أينما ذهب، إلى درجة أنه قامت بينهما صداقة. كلما خرج الملحق من مبنى السفارة ورأى وكيل المخابرات على الموتورسيكل حياه بعربيته المكسرة. صباح الخير سيد. ذهب الملحق في أحد الأيام إلى حفلة ساهرة في بيت أحد رعايا صاحبة الجلالة احتفالا يوم ميلادها. واستمرت الحفلة إلى ساعة متأخرة من الليل. كانت ليلة قارصة من ليالي بغداد الشتوية. خرج الملحق في الأخير ليركب سيارته فالتفت إلى عبد، لابد أن كان هذا اسمه، فنصف رجال المخابرات اسمهم عبد، ووجده نائما على دراجته الموتورسيكل ملتفا بمعطفه. فحار صاحب في أمره، كيف يمكنه أن ينصرف بدون الرجل المكلف بمراقبته؟ كان رجلا طيبا وأدرك أنهم سيعاقبونه عقابا شديدا عندما يكتشفون أن الإمبريالي الإنجليزي سار في بغداد بدون مراقبة والرجل المكلف به غارق في النوم، فذهب إليه ليوقظه. سيد سيد اصحى يا سيد، اصحى من النوم مالك، صاحب الإنجليزي يريد يمشي. نفض عبد النوم عن عينيه ونظر حوله متعجبا. لقد كان في حلم لذيذ رأى فيه حكومة جديدة جاءت ونشرة الخير والعدالة بين الناس، واختفى الجوع والقهر والمرض والبطالة. أحلام حلوة، أي نعم، راح الحلم وحلت ساعات الصدق. نفض عن عينيه النوم وبادر إلى تشغيل دراجته، لكنها لم تشتغل. تضى ذلك من الدبلوماسي العسكري البريطاني أن ينتظر حتى تشتغل الدراجة، ولكنها أبت أن تشتغل. فنزل صاحب الإنجليزي من سيارته ليساعد رقيبه الجاسوس في تشغيلها، ولكن بدون جدوى. الحقيقة هي أن الدراجة قد استنفذت وقودها وأصبحت بدون بنزين. قال الصاحب لعبد: اسمع، انت يبقى هنا، صاحب يروح للبنزين خانة، صاحب يجيب بنزين للموتورسيكل مال انت. مضى الصاحب لينطلق بسيارته ويجلب غالون بنزين للجاسوس، ولكن عبد ركض وراءه في هلع ورمى بنفسه أمام السيارة ليوقفها. صاحب ممنوع يمشي وحده. ذكر عبد تعليمات رئيسه ألا يعطي هذا الإنجليزي أي فرصة لتدبير انقلاب. حار الاثنان فيما يمكن عمله. أطور المخابرات ما ببنزين، صاحب ممنوع عليه أن يروح ويجيب له بنزين. أخيرا ذهب الدبلوماسي البريطاني إلى سيارته، فتح الصندوق الخلفي وأخرج قطعة أنبوب مطاطي، ثم جاء بسيارته وصفها بجانب الموتورسيكل، مد طرف الأنبوب في صهريج وقود السيارة، وبطريقة السايفون صب كمية كافية من البنزين في صهريج الموتورسيكل. الله يطول عمرك مستر، والله لولا انت ما كان عرفت ايش اسوي وشلون ارجع للبيت بهالليلة السودة. مرتي قاعدة تنتظرني. وبضربة واحدة من قدمه اشتغل الموتورسيكل وسار به عبد سيرا حثيثا وراء سيارة الملحق البريطاني. هكذا نجا العراق والحمد لله من مؤامرات الإنجليز في تلك الليلة وكل ليلة من ليالي العهد الثوري.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Thank you. الفاتحة.